فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي النار وبعد. فيا أيها الإخوة الكرام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث الشريف الكريم أن هناك جزءا في البدن جزءا في الجسم إذا صلح هذا الجزء وهذا القسم فإن البدن وإن الجسم جميعه يصلح بالتالي، وإذا فسد هذا الجزء فإن الجسم جميعه يفسد في الوقت نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك موقف هناك يوم لا ينفعك فيه مالك ولا ينفعك فيه أبناؤك ولا ينفعك فيه إخوانك ولا ينفعك فيه عشيرتك، ينفعك شيء واحد إذا جئت به وهو قلبك السليم. إذن هذا الحديث وهذه الآية تبين لنا أن هناك أمرا مهما عليك أن تنتبه إليه أيها المسلم، هو هذا القلب، أن تصحح قلبك، أن تجعل قلبك سليما معافا بريئا من الأمراض. هذا الجزء هو الذي يجب أن تنتبه إليه، فبالتالي حتى تكون وفقا في آخرتك وتفوز برضوان الله وجنة الله سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الخطبة وفي هذا الموقف أريد أن أوضح بعض الأمراض التي يمكن أن يقع فيها قلبنا لنتجنب هذه الأمراض ولنبتعد عن هذه الأمراض، وبالتالي نكون معافين نكون بريئين حتى نفوز برضوان الله وبجنة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إذا مرض جسم الإنسان هناك أمراض متعددة، إذا مرضت يده أو مرض بصره أو مرض ساقه أو جلده ومرض قلبه، فليس من شك بأن مرض القلب هو أخطر الأمراض، لأن هذا القلب هو الذي يجب أن يستمر في حيويته وفي تدفق الدم فيه. فلذلك إذا أراد أن يعالج أحدنا أمراضه وكان مريضا بالقلب فإنه يكون حريصا على أن يبرئ قلبه بالدرجة الأولى. فلذلك أيضا علينا أن ننتبه إلى أمراض القلب التي وضحها لنا الإسلام وبينها لنا القرآن الكريم وحدثنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. علينا أن ننتبه إلى هذه الأمراض لنتجنبها ونبتعد عنها، فبالتالي كما قلت نكون بريئين ونفوز في الآخرة بجنة الله وبرضوان الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمراض قد تودي بصاحبها إلى التهلكة، وإذا انتبه لها مسبقا فإنه بالتالي يبرأ وينجو ويفوز. وكما قلت النجاة والفوز هو أن تفوز بجنة الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى. إذن خطبتي معكم في هذا الوقت وكلامي معكم هو عن أمراض القلب. المرض الأول الذي بينه الله لنا سبحانه وتعالى والذي حدثنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، رأس الأمراض أو الأمراض أس الأمراض، هو الكبر. الكبر هو أكبر مرض يمكن أن يقع فيه المسلم، وبالتالي يورده موارد التهلكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح له: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذي في قلبه مثقال ذرة، ليس غراما، ليس كيلو، انما مجرد مثقال ذرة، ذرة صغيرة، هذه الذرة الصغيرة بالتالي تمنعه من ان يدخل الجنة كما وضح الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام. احد الصحابة كان جالسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: ان احدنا يحب ان يرى نعله جميلا وثوبه جميلا، فهل هذا من الكبر؟ هذا الصحابي ظن ان الكبر ان تلبس ثوبا جميلا، ثوبا مرتبا، او ان تلبس نعلا جميلا، نعلا مرتبا، فظن ان هذا من الكبر. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام موضحا: ان الله جميل يحب الجمال، الله جميل يحب الجمال، يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، يحب ان يرى المسلم مرتبا نظيفا، عليه نعمة الله سبحانه وتعالى، ان الله جميل يحب الجمال. وضح الرسول بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الذي سأل، وضح له الكبر. قال له: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر امران لا ثالث لهما، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق ان تتكبر على الحق، ان تتكبر على قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. الحق هو ما قال الله وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الحق ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء في الوحي، وما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا ايها الاخوة الكرام، حتى لا نكون متكبرين علينا ان نخضع لقول الله ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا قيل لنا ان الله يقول كذا ومحمد يقول كذا، علينا الا نرفض هذا القول، نرفضه ونرده بعاداتنا او بتقاليدنا او بعادات اهلنا او بعادات قبيلتنا. كثير من المسلمين بكل اسف تراهم اذا قيل لهم يقول الله كذا ويقول الرسول كذا، تراه يقول: لقد اعتدنا غير هذا، لقد كنا في بلادنا نفعل غير هذا، لقد اعتدنا على غير هذا من تقاليدنا غير هذا. هذا هو الكبر ايها الاخوة الكرام. الكبر ان ترفض قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا قيل لنا قال الله وقال الرسول، علينا ان نسعنا وان نخضع وان نمسد وان نلتزم مباشرة، لان هذا هو هذه الصفة المناسبة للكبر. وبالتالي اذا رفضت فكنت متكبرا، وبالتالي تقع في الاسم الكبير وفي الاسم العظيم. هذا هو الامر الاول الذي هو مدخل الى الكبر. اذا بطر الحق ان ترفض الحق، ان ترفض قول الله قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني الذي هو من الكبر ويؤدي الى الكبر ويسبب الكبر هو غمط الناس. غمط الناس، احتقار الناس، ان تحتقر الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بحسب امرئ من الشر ان يحذر اخاه المسلم. هذا اخوك التقى معك في الله، في حب الله، في طاعة الله، في الايمان بالرسول، في الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، يتجه معك الى قبلة واحدة، كيف تحتقره؟ لماذا تحتقره؟ هل انت تعرف انك افضل عند الله منه؟ انت لا تدري. هذا الاخ المسلم عليك ان تحترمه ولا تحتقره باي حال من الاحوال. لا تحتقره لجنسه، هو من بلد كذا يجب ان لا تحتقره، لونه كذا يجب ان لا تحتقره، من عائلة كذا يجب ان لا تحتقره. اذا احتقار اخيك المسلم سبب رئيسي يجعلك تدخل في مجال الكبر، وبالتالي تكون من الواردين على النار والعياذ بالله. اذا الكبر بطر الحق وغمط الناس، صدقت يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. هذا هو المرض الاول الذي يجب ان ننتبه له ونبتعد عنه. اذا قيل لنا قال الله وقال رسوله نذعن لذلك، نعتمر بذلك، نلتزم بذلك. علينا اي وقت المسلم لنا ان نحترمه ولا نحتقره باي حال من الاحوال. هذا الكبر كان اس المعاصي وراس المعاصي، لانه هو الذي اورد ابليس موارد التهلكه. عندما ربنا سبحانه وتعالى امر ابليس ان يسجد لادم، لماذا رفض ابليس ان يسجد لادم؟ قالوا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اذا الكبر هو الذي اورد ابليس موارد التهلكه وجعله ملعونا الى قيام الساعه، وجعله مطرودا من رحمه الله سبحانه وتعالى، وجعله مطرودا من الجنه التي كان فيها في الاصل. اذا ايها الاخوه الكرام، هذا الكبر علينا ان ننتبه له ونحرص على ان نبتعد عنه بشقين، سواء كان اتباع قول الرسول عليه الصلاه والسلام وقول الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الابتعاد عن احتقار اخوتنا المسلمين، لانهم اخوتنا وملتقون معنا في الله وفي طاعه الله وفي الاسلام وفي الاتجاه الى القبله الواحده. هذا هو المرض الاول ايها الاخوه الكرام. المرض الثاني هو تسلط الهوى، تسلط الشهوات على الانسان المسلم. الانسان مفطور على حب الشهوات. الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. اذا هذه حقيقة، الانسان يحب النساء، يحب المال، يحب البنين، يحب الخيل المسومة، يحب الأنعام، يحب الحرث، يحب كل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يخبرنا الإنسان مفطور على حب هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. إذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الإنسان يحب هذه الأموال، يحب النساء، يحب البنين، انه يحب المال حبا شديدا كما اخبرنا الله سبحانه وتعالى. الاسلام لم يحرم علينا حب هذه الشهوات، بنفس الوقت لم يحرم علينا الاستمتاع بهذه الشهوات. فانت يحق لك ان تتزوج، يحق لك ان تجمع المال، يحق ان يكون لك ولد من زواجك. هذه الامور بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى اباح لنا الطعام، اباح لنا الشراب، كل هذه الشهوات مباحة لنا، اباحها الله لان الكون مبني على سعيك في اقتناص هذه الشهوات وفي تحصيل هذه الشهوات. لكن الاسلام حرم علينا بنفس الوقت ان تستحملك هذه الشهوات، ان تستمتع بهذه الشهوات امر مباح وامر مفتوح لك، لكن ان تستعبدك هذه الشهوه بحيث تتسلط عليك وتجعلك عبدا لها، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تكش، اذا اعطي رضي واذا منع فخر. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام يبين لنا ان هناك عبيد، ان هناك عبدا للمال، ان هناك عبدا للطعام، ان هناك عبدا للباس. فاذا انت، نحن كمسلمين اباح لنا الله الاستمتاع بالشهوات واباح لنا ان نستمتع بالطيبات، لكن الله حرم علينا ان نكون عبيدا للمال ولشهوة النساء ولشهوة الطعام والشراب. كيف نكون عبيدا لله ولا نكون عبيدا لهذه الشهوات؟ نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى اذا كسبنا المال من طرق الحلال، كسبنا بالتجارة، بالمرابحة، بالسعي، بالعمل، ابتعدنا عن الربا، عن السرقة، عن الغش، عن استغلال الآخرين. إذا اتبعت تحصيل المال من طرقه الشرعية وابتعدت عن كل طرقه المحرمة فأنت تكون عبدا لله وليس عبدا للمال، لأن شهوة المال تدعوك إلى أن تأكل من الحرام وتكسب من الحرام وتأكل من الحرام. فعليك ألا تطيع نفسك وألا تستمع لوسوستها وتبتعد عن هذا، فبالتالي لتكون عبدا لله وليس عبدا لهذه الشهوة. بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى أباح لنا وحلل لنا الزواج وحرم علينا الزنا. فإذا عليك أيها الأخ المسلم أن تتجه إلى الزواج لتقوم به وتحققه في حياتك وتبتعد عن الزنا وتبتعد عن مقدمات الزنا حتى تكون عبدا لله وليس عبدا لشهوتك. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا حرم الزنا وأباح الزواج. ومن المقدمات التي تؤدي إلى الزنا البصر والسمع واليد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا محرم لكن الله سبحانه وتعالى نهى عن الاقتراب عن الزنا. اقتراب الى مقدمات الزنا من نظر ومن سمع الى اغاني فاحشه ومن لمس باليد لان كل هذه الامور تعتبر من مقدمات الزنا التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه الكرام اباح لنا الله سبحانه وتعالى الطعام وحرم علينا ان ناكل اباح لنا الطعام والطيبات من الطعام وحرم علينا الخبيث من الطعام. فاذا علينا ان نتحرى في طعامنا الحلال من الطعام ونبتعد عن الحرام من الطعام وما اكثره. هذه البلد ايها الاخوه الكرام كما نعلم مملوءه بالمحرمات مملوءه بالفواحش مملوءة بكل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في شهواتنا فأن نحفظ أبصارنا نحفظ أسماعنا نحفظ أيدينا. علينا أن نحفظ المال الذي يأتينا نتقي الله فيما نكسبه بنفس الوقت نتقي الله سبحانه وتعالى فيما ننفقه. علينا أن ننتبه إلى كل هذه الأمور حتى ننجو من عذاب الله وحتى نكون بالتالي لسنا عبيدا لهذه الشهوة بل عبيدا لله سبحانه وتعالى. هذا هو المرض الثاني أيها الأخوة الكرام. المرض الثالث الذي يمكن أن يطال قلوبنا هو الحسد. الحسد أمر ذميم قد يعتمل في نفس المسلم أحيانا أن يرى نعمة عند أخيه، يرى عنده سيارة، يرى عنده علما، يرى عنده ولدا جميلا، يرى عنده بيتا فخما، فتراه يحقد عليه ويبدأ يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه. هذا أمر مذموم وهذا أمر بغيض يجب أن تبتعد عنه وتعود قلبك ألا يحتمل فيه مثل هذا الإحساس. إذا الحسد هو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم. هذا أمر يجب أن تبتعد عنه ووطن نفسك على الابتعاد عنه. فأما المشروع فهو أن تغبطه بمعنى أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه أن يعطيك مثل ما أعطاه. إن كان عنده سيارة فخمة فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك سيارة مثلها. إن كان عنده بيت جميل أن يعطيك الله بيتا مثله. فإذا المذموم والمحرم هو الحسد والمباح هو الغبطة كما علمنا الإسلام. ايضا العين حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح العين حق ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. واذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق. فاذا رأى الانسان على اخيه شيئا يعجبه او شيئا عنده يعجبه فعليه ان يدعو له بالبركة أن يدعو له بأن يبارك له الله فيما آتاه الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه مثل ما أعطاه الله. فإن هذا الرب كريم وفي نفس الوقت وهاب وغني فاسأله واتجه إليه فإنه يمكن أن يعطيك مثل ما أعطى أخاك المسلم هذا. وهذا الحسد يمكن أن يزول بالرقية. هذه العين يمكن أن تزول بالرقية كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك عدة صور وعدة كلمات وعدة أحاديث وردت في هذه الرقية، فمنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى مرة الحسن والحسين قال: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا الدعاء هناك أدعيات أخرى يستحسن أن نتعلمها. ومن دواء العين أيضا أن يطلب إلى العائد أن يتوضأ ثم يغتسل بهذا الماء الإنسان المعين كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا أيها الأخوة الكرام، قد علمنا جانبا من الأمراض التي تصيب القلب المسلم، وعلينا أن نتجه كما قلت وننتبه لهذه الأمراض، لأنها من أخطر الأمراض التي يمكن أن تفسد الإنسان وتفسد دنياه وتفسد آخرته. لأن الرب سبحانه وتعالى عندما والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا عن هذه الأمراض أخبرنا لكي نعمل بما قال الله وما قال رسوله، وبالتالي كي نكون سعداء في دنيانا وفي آخرتنا. وفي المقابل هذه بعض الصفات، ولم أتعرض لجميع الصفات التي يمكن أن تكون من أمراض القلب. عرفنا إذن بعض أمراض القلب، فما هي بعض صفات القلب الحي، بعض صفات القلب المعافى، بعض صفات القلب الطيب؟ أبرز صفة من صفات القلب الحي في مقابل القلب المريض هو أن هذا القلب إذا مرت به آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو ذكر بآية من آيات الله سبحانه وتعالى فإنه يجد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. إذا القلب الحي هو الذي إذا ذكر الله تراه يضطرب لأمر الله، نهي الله سبحانه وتعالى، يخاف من نار الله، يخاف من مقام الله سبحانه وتعالى. هذا هو القلب الحي، وإذا تليت عليه آيات من الله سبحانه وتعالى فإنه يزداد إيمانا. هذا مؤشر وهذا دليل وهذا إشارة إلى القلب الحي، أنه يتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت تراه يخاف من نهي الله، يخاف من أمر الله سبحانه وتعالى، فيسرع في الاستجابة ويسرع في التزام بما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد كان هذا الأمر حقيقة يعيشها المسلمون فيما سبق، يعيشها الصحابة فيما سبق، فقد ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك قصص لا تنتهي، لكن أريد أن أذكر لكم قصة واحدة تدل على ما أشرت إليه وعلى ما نبهت إليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة من المرات كان سائرا في عسس في الليل، كان في الليل يتفقد أحوال المسلمين، لا يأخذ النوم أو يأخذ له، إنما كان يحس بالمسؤولية، فتراه يتجول على بيوت المسلمين ليتفقد أوضاعهم وأحوالهم، ليرى من الفقير، من المغتم، من الحزين، من المظلوم، حتى يأخذ له حقه. في إحدى المرات كان ماشيا وإذا بقارئ، والمسلمون أيضا كانوا ما يمضون ليلهم في النوم وفي النوم، إنما كانوا يمضون ليلهم في قيام وفي قراءة القرآن وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا به يمر على تال في القرآن يقول: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سمع عمر بن الخطاب هذا القارئ القرآن وهو يقوم الليل يقول: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تقول الرواية إن عمر الخطاب عندما سمع هذه الآية اعترته رعدة رعشة، بقي مضطربا منها وذهب إلى الفراش، بقي مريضا أكثر من شهر يعوده الناس وهم ما يدرون سبب مرضه. سبب مرضه أنه سمع آية تقول: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعرف عمر بن الخطاب بإيمانه أن عذاب الله عظيم وأن حسابه شديد سبحانه وتعالى. صحيح أن رحمته واسعة وأنه وهاب عليه سبحانه وتعالى وأنه رؤوف رحيم، لكن بنفس الوقت حسابه شديد وعقابه أليم لمن يعصي الله سبحانه وتعالى. عندما سمع هذه الآية وهو موقن بأن عذاب ربه واقع وليس هناك له دافع، احترته رعدة ورعشة جعلته يضطرب ويذهب مريضا لآية واحدة سمعها. فهناك قصة أخرى تقول ترينا مدى التزام هؤلاء الصحابة وهؤلاء الأخيار لقول الله ولأمره. مرة من المرات كان عمر بن عزيز كان معروف أنه كان قبل أن يكون خليفة كان يلبس أفخر الثياب وأحسن الثياب وكان يتأطر بحيث إذا مشى في الشارع كان الشارع كله يشم رائحة عطره. مرة من المرات كانت جارية تصب له فوقع الإبريق الذي كانت تصب له على يده فأساءت له فغضب غضبا شديدا فقالت له الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعندما قالت له الكاظمين الغيظ قال كتمت غيظي والعافين عن الناس عندما قالت له قال عفوت عنك وقالت والله يحب المحسنين قال أطلقتك بمعنى أنه حرضها لم يعني من أن تصبح من أن تبقى جارية جعلها سرة بعد أن كانت عبدة. إذن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون وغيرهم على مدار التاريخ الإسلامي كانوا يتفاعلون مع آية الله مع كلام الله مع قرآن الله سبحانه وتعالى ونحن علينا أن نكون كذلك ونتجه إلى مكابدة شهواتنا وأن نبتعد عن هذه الأمراض التي ذكرتها حتى تصبح قلوبنا حية تتفاعل مع كلام الله ومع قوله رسوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ثبت اقدامنا على الهدى والايمان اللهم ثبت اقدامنا على الهدى والايمان اللهم ثبت اقدامنا على الهدى والايمان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل ونستعيذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نصلي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.